من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 82 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي هذه الآيات الكريمة يأمر الله سبحانه عباده بتدبر القرآن، يأمر الله عباده بتدبر القرآن، وتدبر القرآن هو تفهمه والتأمل في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، واستخلاص العبر والفوائد منها بغية العمل بها والانتفاع بها. وتدبر القرآن له أثر عظيم في ترقيق قلب المؤمن، وفي تثبيته على الحق، وفي انتفاعه بهذا القرآن، لأن الإنسان إذا كان يتلو القرآن ولا يفقه معانيه ولا يدرك يعني الحكم السامية التي يعني يرشدنا الله سبحانه وتعالى إليها في آياته الكريمة، ففي هذه الآيات الكريمة، الآية 83 و83 من آيات سورة النساء، في هذه الآيات الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بتدبر القرآن، فيقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وكما ذكرنا فإن تدبر القرآن هو يعني التأمل في معاني القرآن وتفهم معاني القرآن واستخلاص ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من العبر والحكم والفوائد العظيمة بغية العمل بها والامتثال له. فتدبر القرآن سبب من أسباب ترقيق قلب المؤمن، ومن أسباب تثبيت المؤمن على الحق، من أسباب تثبيت المؤمن على الحق. وذلك أن يعني الغرض الذي لأجله أنزل القرآن أن يتفهم الناس معانيه وأن يدركوا ما فيه من الحكم والفوائد العظيمة. ويدرك ما فيه من الحكم والفوائد العظيمة. فيقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، يأمر عباده بتدبر القرآن وينهاهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أن القرآن الكريم لا اختلاف فيه ولا اضطراب. القرآن الكريم ليس فيه اختلاف وليس فيه اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق، فهو حق من حق. فيقول سبحانه: ولو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو كان القرآن، والعياذ بالله تعالى، لو كان القرآن يعني مختلقا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من البشر أو من المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو كان كذلك لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن أي كلام يكون من إنشاء البشر ليس وحيا من الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يقع فيه شيء من التعارض أو الاختلاف، وذلك لأن طبيعة البشر النقص وصفاتهم كذلك يعروها النقص، يدخلها النقص، لأن البشر بطبيعتهم النقص والكمال لله سبحانه وتعالى وحده. يعني حيث إن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى فهو أكمل الكلام، لا يمكن أن يدخله نقص ولا اختلاف ولا تعارض. أما طبيعة البشر فالبشر يعني فيهم السهو وفيهم النسيان والوهم والخطأ، فلهذا يعني كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال أبى الله العصمة لغير كتابه، قال أبى الله العصمة لغير كتابه، لا يوجد كتاب غير كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ويحصل فيه شيء من الوهم وشيء من الخطأ يعني أو الاختلاف أو كذا بسبب طبيعة البشر. طيب هل ينطبق هذا على كتب السنة التي روي فيها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فطبعا بالنسبة لمتون الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي يوحى، هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، هو وحي من عند الله عز وجل، فلذلك أيضا هو يعني أكمل الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى، هو وحي من عند الله، لا يمكن أن يكون فيه يعني خطأ أو يعني أو نقص أو كذا، لأنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ما كان من مجهود البشر ومن عملهم يعني كتب الحديث مثلا بما فيها من أسانيد وطريقة جمعها وترتيبها وكذا، فهذه يدخلها يعني شيء من الوهم وشيء من الخطأ. رواة الحديث وكذا منهم من يخطئ مهما كان حافظا ضابطا، يعني ربما يخطئ في بعض الأحاديث، ولكن السنة محفوظة، فلو أخطأ يعني عالم من علماء الحديث فغيره ينبه على هذا الخطأ ويرشد إليه وهكذا، لكن كل ما كان من عمل البشر فإنه يدخله النقص والخطأ. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى كتب الفقه، كتب التفسير، كتب يعني أي علم من العلوم، لا يوجد كتاب إلا ولابد وأن يكون فيه مواضع فيها خطأ أو فيها سهو أو فيها اختلاف يعني في الكلام وهكذا. فإذا أبى الله سبحانه وتعالى العصمة لغير كتابه. يعني ومما يعني يدل على أن الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى يدعون أنها التوراة والإنجيل وهي كتب محرفة مبدلة مغيرة، مما يدل على أنها ليست من عند الله ما فيها من الاختلاف والتناقض. فالكتب التي بأيدي اليهود والنصارى يدعون أنها من عند الله مليئة بالمواضع التي فيها تعارض وفيها اختلاف لا يمكن التوفيق بينها بوجه من الوجوه، بحيث لا يمكن التوفيق بينها بوجه من الوجوه، لأن هذا الاختلاف ناشئ عن خطأ وعن وهم منهم وسهو. فهذا مما يدل على أنه ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. فمثلا يعني في قصة عيسى عليه السلام في الإنجيل المحرف الذي بأيديه فيها مواضع كثيرة فيها تناقض، وهم أنفسهم لا يستطيعون أن يوفقوا بين هذه الروايات المتعارضة الموجودة في كتبهم من جهة نسبه يعني وذكر آبائه وأجداده، وكذلك كل ما في كتبهم من أنساب نسب داود عليه السلام ونسب كذا، تجد في كتاب ينسبه إلى جد وكتاب ينسبه إلى جد آخر، ويعني ويحصل اختلاف كبير يعني في ذكر الآباء والأجداد. مثلا يدعون أن عيسى عليه السلام قتل ومكث في قبره أياما ثم أخرج من القبر، عدد هذه الأيام تجد الكتاب الذي بأيديهم فيه اختلافات كثيرة في عدد هذه الأيام، وفي اليوم الذي أخرج فيه من القبر، يعني هل كان يوم أحد ولا يوم خميس ولا يوم اثنين ولا يوم كذا، تجد روايات عديدة في كتابهم متعارضة ومتناقضة، وهكذا يعني كمية التناقض والتعارض في كتبهم لا حصر لها، وهذا التعارض والاختلاف يدل على أنه ليس من عند الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الكتاب العزيز فهو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يقع فيه اختلاف أو تعارض. وطبعا يعني لا يمكن أن يوجد اختلاف أو تعارض في حقيقة الأمر، لكن يمكن أن يوجد التعارض أو الاختلاف في ذهن يعني القارئ للقرآن الكريم بسبب قلة العلم، بسبب قلة العلم فربما يحصل أن الإنسان يعني يتوهم أن هناك تعارضا بين الآية الفلانية وبين الآية الفلانية، لكن في حقيقة الأمر إذا رد الأمر إلى العلماء بيّنوا أنه ليس هناك تعارض، بل هذه يقصد بها المعنى الفلاني وهذه يقصد بها المعنى الفلاني، لكن لا يمكن أن يوجد في كتاب الله سبحانه تعارض بحيث يعني تعارض أن بحيث يكون تعارضا من كل وجه أو يكون تعارضا في حقيقة الأمر أبدا، ولكن أحيانا يعني يراد بإحدى الآيتين معنى ويراد بالأخرى معنى آخر، والجاهل يحسب أن بينهما تعارضا، لكن إذا رد الأمر إلى العلماء بيّنوا أنه ليس هناك تعارض. يعني مثلا يعني هذه الأسئلة يعني بدأ الناس يسألون عنها في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بدأ يعني بعض التابعين يسألون في زمن الصحابة رضي الله عنهم عن كيفية التوفيق بين آية كذا وآية كذا، فمثلا جاء بعضهم وسأل ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تعالى يقول في آية من كتابه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى مثلا يقول سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا هناك يعني آيات في كتاب الله تعالى تفيد أن الناس سيسألون، وآيات أخرى فيها أنهم لا يسألون، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون أو كذا. فأجاب ابن عباس رضي الله عنه بأن هذه في وقت وهذه في وقت، لأن يوم القيامة يوم طويل، يوم طويل، وإحدى الآيتين تتكلم عن وقت من الأوقات يعني يؤذن لهم في الكلام والتساؤل وكذا، ثم بعد ذلك يمنعون منه، ثم بعد ذلك يمنعون. فتجد يعني إحدى الآيتين تتحدث عن وقت من أوقات يوم القيامة، والأخرى تتحدث عن الحال في وقت آخر من أوقات يوم القيامة، وهكذا يعني. فكتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه تعارض مثل التعارض الموجود في كتب اليهود والنصارى، القصة الواحدة يعني تروى بكيفيات متناقضة لا يمكن التوفيق بينها بوجه من الوجوه أبدا، وإنما يعني يوجد في كتاب الله سبحانه آيات تحتاج إلى الرجوع إلى العلماء في التوفيق بينها وبيان المراد بها. فيقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لوجدوا فيه اضطرابا وتضادا كثيرا، وهذا القرآن سالم من الاختلاف فهو من عند الله، كما قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم أنهم قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين. طبعا المحكم والمتشابه مراد بالمحكم هو تلك الآيات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، القرآن الكريم فيه آيات لا تحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه هو تلك الآيات التي تحتمل أكثر من معنى. فالذين في الراسخون في العلم يأتون إلى هذه الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى، ويفهمون منها المعنى الذي توافق به الآية المتشابهة الآيات المحكمة، يختارون المعنى الذي لا يعارض ولا يصادم الآيات المحكمة، لأن الآيات المحكمة تدلنا على التفسير المراد بالآيات المتشابهة من الآيات المتشابهة. وأما الذين في قلوبهم زيغ فبالعكس يأتي إلى آية متشابهة ويفهم منها معنى ليس هو المعنى المراد، يفهم معنى تصبح به الآية مصادمة للآيات المحكمة، يختار المعنى الذي يصادم الآيات المحكمة ثم بعد ذلك يحاكم الآيات المحكمة إلى فهمه الذي فهمه من الآيات المتشابهة، فتكون النتيجة أنه يتوهم التعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى بسبب الزيغ الذي في قلبه، يأتي الآية المتشابهة ويفسرها تفسيرا ليس هو المراد، وهذا التفسير الخاطئ يكون مصادما للآية المحكمة، فيأتي يقول القرآن الكريم فيه تعارض، لماذا يقول لك آية كذا تعارض آية كذا، فيكون السبب أنه فسر إحدى الآيتين تفسيرا خاطئا فأصبح معارضا للآيات الأخرى. ولهذا يعني حذر الله سبحانه من طريقة الزائغين، فقال يعني وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والمقصود هنا بالتأويل يعني ابتغاء صرفه عن المعنى الحق إلى معاني باطنة، ابتغاء التحريف وتحريف المعنى وتغييره. روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، يعني هذا المجلس أنفس عندي وأقيم وأعظم من الأموال الكثيرة، حمر النعم يعني الإبل الحمراء، وكان يضرب بها المثل يعني في نفاسة الأموال. فيقول جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني منفردين عنهم، وجدوا مجلسا من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهما كان يعني شابين صغيرين، فكرهوا يعني أن يفرقوا المجلس فجلسوا يعني منفردين عنهم. قال إذ ذكروا آية من القرآن، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه، يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. يعني في مطلع الحديث يقول عبد الله بن عمرو لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، هو يعني سيتضح من الروايات الأخرى لنفس الحديث يعني أن المقصد أنه هو لم يحضر المجلس مباشرة لأنه جلس منفردا يعني بعيدا عن الصحابة رضي الله عنهم، فيقول يعني أنه يعني أن حمر النعم عنده أفضل من أن يكون يعني جالسا في هذا المجلس الذي غضب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس أنه يتأسف على عدم حضوره كما قد يعني يفهم من ظاهره، لأن الرواية الأخرى يقول فيه يعني أنه ما من مجلس يعني لم يشهده من مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، غبط نفسه على أنه لم يشهد إلا هذا المجلس، يعني هذا المجلس كان المجلس الوحيد الذي يعني غبط نفسه يعني سر بأنه لم يشهده من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في هذا المجلس. الرواية اللي هي الثانية يعني عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتكلمون في القدر. وهذا يفيد أن الآيات التي اختلفوا في تفسيرها وكذا كانت آيات تتعلق بالقدر. فالصحابة رضي الله عنهم وهم في هذا المجلس يعني خاضوا في تفسير آيات يعني تتعلق بالقدر، وبعضهم يعني فهم من بعض الآيات معنى والآخرون فهموا معنى آخر، واختلفوا حتى ارتفعت أصواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. فإذا يعني هذا المجلس ذكر فيه الصحابة رضي الله عنهم آيات في القدر. فهناك مثلا بعض الآيات التي تفيد أن كل شيء بقدر، وأن كل شيء يفعله الناس هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر، الآيات التي فيها أن الله تعالى كتب كل شيء وأن الله تعالى علم كل شيء. فهذه الآيات تفيد يعني أن الأعمال مقدرة ومكتوبة. هناك مثلا آيات أخرى تفيد أن الإنسان له مشيئة وله اختيار ويفعل ما يفعل بمشيئته وباختياره، لكن مشيئته واختياره توافق مشيئة الله. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا الإنسان له مشيئة وله اختيار، ولكن هذه المشيئة وهذا الاختيار موافق لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فهذه الآيات في حقيقتها ليس بينها تعارض، فكل شيء مقدر هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا ينفي أن الإنسان له مشيئة وله اختيار، لأن تقدير الله تعالى قد أخفاه الله عنا ولم يطلعنا عليه، وإنما جعل الله تعالى للناس مشيئة واختيارا، فيختارون ما يوافق ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، وهكذا. كذلك مثلا الآيات التي في مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، تجد أن إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فتجد مثلا بعض الآيات يعني في إرادة الله الشرعية، وهي تلك الإرادة التي أبداها الله لنا وأطلعنا عليها، أنه تعالى يريد بعباده اليسر، ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فهذه إرادة الخير، هذه الإرادة الشرعية. لكن هناك آيات أخرى تفيد أن الله تعالى يريد الخير والشر كله بإرادة الله، لأن الله تعالى قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب إذن هنا الآن يعني الذي لا يعلم يختلط عليه فهم هذه الآيات، هل الشر يريده الله سبحانه وتعالى أو لا يريده؟ هل يريده الله سبحانه وتعالى مصداقا يعني لقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أو أن الشر لا يريده الله سبحانه وتعالى، لأن الآيات الأخرى فيها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما يريد الله ليطهركم. فالتوفيق بين هذه الآيات أن إرادة الله تعالى نوعان، نوع هو إرادة كونية وهي شاملة لكل ما يكون في هذا الكون، الإرادة الكونية وهي المشيئة، هي ما يشاءه الله سبحانه وتعالى، وهذه شاملة لكل خير وشر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، كل ما في الكون من خير وشر فهو بمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية. وهذه الإرادة أخفاها الله تعالى عنه، يعني الله تعالى أراد من هذا الإنسان أن يعصي، وأراد من هذا الإنسان أن يفسق، ومن هذا أن يظلم، ومن هذا أن يكفر، ومن هذا أن يضل، ومن هذا أن يهتدي، كل هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الإرادة أخفاها الله عنه، يعني الكافر لا يستطيع أن يحتج بأن الله تعالى أراد له هذا الكفر أو هذا الفسوق أو العصيان أو كذا، لأن الله تعالى أخفى هذا ولم يطلعنا عليه. وأما الإرادات الشرعية فهي المحبة، يعني هي ما يحبه الله سبحانه وتعالى، الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله سبحانه وتعالى من فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الخيرات وترك المنكرات، فهذه الإرادة الشرعية هي التي أبداها الله سبحانه وتعالى لنا وكلفنا بمقتضاها، وكلفنا بمقتضاها. إذن المقصود أن آيات الكتاب العزيز ليس فيها تعارض، وإنما تحتاج إلى علم للتوفيق بينها وفهم مراد الله سبحانه وتعالى منها. فكان هذا المجلس يعني الصحابة رضي الله عنهم ذكروا في بعض الآيات في القدر، وجلسوا يتذكرون آيات في القدر، يعني وقع بينهم اختلاف وارتفعت أصواتهم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ونهاهم عن هذا، وقال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. يعني الآيات التي يجهل الإنسان كيفية التوفيق بينها يردها إلى عالمها، يعني يسأل عنها من يعلم بها أو يراجع تفسيرها في كتب أهل العلم حتى يعلم المراد بها. ثم يقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، معنى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا فيه إنكار على من يبادر يعني إلى الشائعات، من يشيع الأخبار، من يشيع الأخبار ويبادر إلى ترويج الشائعات قبل التثبت من حقيقتها. هذا فيه إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. فبعض الناس يعني إذا جاءهم أمر سواء من أمور الأمن أو من أمور الخوف، يعني أمور الحرب والمتعلقة يعني بقدوم الأعداء والأمور المتعلقة بالحروب وكذا، أو من أمور الأمن يعني في وقت الرخاء والسلم وكذا، ففي الحالتين يعني بعض الناس يعني بمجرد أن يبلغهم خبر وهم غير متأكدين من صحته يبادرون إلى ترويجه وإشاعته في الناس، فحذر الله سبحانه وتعالى من هذا المسلك، مسلك ترويج الشائعات. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني تحديث الإنسان بكل ما سمع هذا يوقعه في الكذب لا محالة، لأنه ليس كل ما تسمع صدقا، الإنسان يسمع أخبارا كثيرة منها الصدق ومنها الكذب، فإذا كان الإنسان كلما سمع بخبر حدث به فإنه يقع في كذب كثير، فيقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني من كان من عادته أنه كلما سمع خبرا أشاعه ونشره بين الناس فإنه يقع في كذب كثير، لأنه بالتأكيد سيستمع إلى أخبار كاذبة كثيرة ويشيعها بغير تثبت منها وبغير تبين لحقيقتها، خاصة إذا كانت متعلقة بأعراض الناس وفي إشاعتها إيذاء للآخرين، فإنه يكون مشاركا في هذه الحالة في الإثم والعياذ بالله تعالى، لا يعفيه من المسؤولية أنه ليس هو الذي اختلق القصة والحكاية وإنما هو ناقل فقط، لأنه ليس لك أن تنقل خبرا فيه إيذاء للآخرين وتشويه لسمعتهم وكذا بدون أن تتبين وتتأكد من حقيقته، يعني إما أن تسكت وهذا هو الأسلم والأحسن، وإذا أردت أن يعني تنقله لابد وأن تتأكد منه وتتثبت من صحته قبل أن تنقله، ولا تنقله إلا يعني في حالات خاصة سمح فيها الشرع بنقل الكلام يعني بغرض الإصلاح وليس بغرض الإفساد. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. وفي الحديث الآخر يعني قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقيل وقال هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومما كرهه الله تعالى له. ومعنى قيل وقال أي الذي يكسر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. قيل وقال هو نقل الأحاديث التي يتداولها الناس والتي يعني سمعها من الآخرين من غير تثبت ولا تبين. فالإنسان الذي يكون مجلسه قيل كذا وقال فلان كذا وقيل كذا بغير تثبت يعني من صحة هذه الأخبار، فإن هذا مما كرهه الله سبحانه وتعالى. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل زعم، بئس مطية الرجل زعم. والمطية هي المركوب الدابة التي تركب. فيقول صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعم، يعني أقبح إيه يعني دابة يركبها الإنسان كلمة إيه زعم، بمعنى أن الإنسان يعتمد على هذه الكلمة كلمة إيه زعم وما في معناها ليبرئ مسؤوليته من نقل الأخبار. يعني عادة الإنسان إذا أراد أن ينقل خبرا فيه إساءة إلى الآخرين أو كذا، حتى لو كان يعني أحيانا يكون الإنسان هو الذي اختلق هذه الحكاية ويقول لك يعني والله يقال كذا والناس يزعمون أن فلانا فيه كيت وكيت وكذا، ويعني يروج الشائعة وليبرئ مسؤوليته، يعني لا يقول لك يعني أنا الذي اختلقت هذا الموضوع وإنما يعني الناس يزعمون هذا وينقل الكلام عن مجاهيل ويقول زعم كذا وزعم كذا. فسواء يعني أكان هو الذي اختلق الحكاية بالفعل ونسبها إلى الآخرين ليبرئ مسؤوليته أو كان ناقلا لها من غير تثبت، فكلمة زعم هذه بئس المطية، يعني بئس ما يعتمد عليه ويتخذ الإنسان الدابة تكون وسيلة لتوصيل الإنسان إلى مقصده. الدابة التي يركبها الإنسان الحمار ولا البغل ولا كذا يكون وسيلة يركبها الإنسان لتوصله إلى مراده ومقصوده. فالإنسان مثلا إذا كان يعني يحقد على آخر أو يكرهه ويريد تشويه سمعته أو كذا فيتخذ كلمة زعم مطية للوصول إلى غرضه، وهو تشويه سمعة الشخص الآخر هذا ويعني ترويج الأكاذيب يعني عنه، فيتخذ المطية لهذا كلمة زعم يقول لك زعم وكذا وزعم وكذا وينقل الأخبار. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. قال وفي الصحيح جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. يعني كونك تنقل حديثا وأنت ترى أنه كذب وأنت تنقله بدون أن تحذر منه، يعني ليس على سبيل التحذير منه أنه كذب وأنت تحذر منه، وإنما تنقله لتروجه بين الناس وأنت يعني تظن أن هذا الحديث كذب، فأنت أحد الكاذبين، صرت مشاركا للكذاب الأول الذي اختلق هذه القصة، صرت مشاركا له فيها، لأنك لو سكت عنها لماتت ونسيها الناس واندثرت، لكن ترويجك لها يعني كان سببا في إشاعتها وإفشائها وكذا، فأنت تكون أحد الكاذبين، يعني أنت صرت شريكا للكذاب الأول. فإذا هذه الآية الكريمة والأحاديث الشريفة التي استمعنا إليها كلها في التحذير من الشائعات وخطورة نقل الكلام بغير تثبت وبغير تبين. فإذا ينبغي على المسلم إذا أراد أن ينقل كلاما أن يتأكد من صحته، طبعا يعني خاصة في الأمور المتعلقة بأعراض الآخرين وفيها يعني إساءة للآخرين، هذه لابد الإنسان أن يحتاط فيها وينتبه ولا ينقل الخبر إلا وهو متيقن منه ومتأكد تماما، ولا يعفيه من المسؤولية أنه مجرد ناقل، لأن نقلك لهذا الخبر الذي فيه كذب وفيه إزاء للآخرين يعتبر مشاركة في هذه الجريمة. لكن طبعا يعني هناك يعني أخبارا لا يتعلق بها يعني إزاء لأحد، ولا يتعلق بها يعني لا يتعلق بها يعني كذب ولا إساءة مثلا، ولا ترويج يعني لعقيدة باطلة ولا لحكم شرعي خاطئ أو كذا، فمثل هذه الأخبار يعني لا بأس بنقلها بدون تثبت. يعني مثلا هناك يعني بعض القصص، قصص مثلا تروى فيها حث على مكارم الأخلاق وحث على الصدق أو الأمانة أو الوفاء أو كذا، مثلا قصة يتنقلها الناس، والقصة يعني لها مغزى أنها تحث على خير، يعني ليست تحث على شر ولا فيها عقيدة باطلة ولا حكم فقهي يعني خاطئ ولا كذا، وإنما يعني قصة يرونها أن رجلا مش عارف سافر وحصل كذا وكذا، ومغزى القصة يكون في النهاية أنها يعني فيها حث يعني على الرجل مثلا فعل خيرا وأكرمه الله وأسابه مثلا وعوضه في الدنيا خيرا، إنسان مثلا تصدق وأخلف الله عليه خيرا، أو أن إنسانا مثلا عق والديه فعقه أبناؤه أو كذا، فالقصة يعني يكون مغزاها الحث على الخير والتحذير من الشر، وليس فيها يعني أشخاص بأعيانهم، ليس فيها أشخاص بأعيانهم يعني القصة تتعلق فيها إساءة لشخص معين، وإنما عن أشخاص مجاهيل وكذا. ومثل هذه القصص لا بأس أن وعليكم السلام ورحمة الله، لا بأس أن يستشهد بها الإنسان مثلا في موقف يعني وعظ أو نصح أو إرشاد للآخرين وكذا، يستأنس بها، ويعني يمكن للإنسان في هذه الحالة أن يقول يعني يذكر كذا ويحفى كذا، مثل الأمثال الشائعة والحكايات يعني التي يتداولها الناس وكذا، وفيها حث على مكارم الأخلاق وتحذير من الشر وكذا، فهذه يعني بين العلماء أنها لا تدخل في هذه. ولهذا تجد يعني كتب التفسير وكتب الوعظ وكذا تمتلئ يعني بمثل هذه القصص بغرض يعني الحث على الخير واستخلاص العبرة النافعة منها. فمثل هذه القصص يمكن للإنسان أن يقول يعني يذكر كذا ويحكي الناس كذا وكذا، لأنها ليس فيها يعني إساءة لأحد، وليس فيها ترويج يعني لخطأ في العقيدة أو في الشريعة وكذا، بل هي ترشد إلى حث على خير أو نهي عن شر، وفحواها مما يعني دعت إليه نصوص الكتاب والسنة. ففي مثل هذه الحالات يعني لا بأس للإنسان أن ينقل هذه الأخبار بدون تثبت منها، يعني الإنسان ليس مطالبا كل قصة وكل حكاية يحكيها يعني لابد أن يبحث عن سندها وكذا. يعني هناك مثلا تجد الأئمة ألفوا كتب مثلا أخبار الحمقى والمغفلين، أخبار الأذكياء، أخبار كذا، يعني الإمام ابن الجوزي رحمه الله، كتب التاريخ مثلا للإمام الطبري وابن كثير والذهبي وغيره، تجد كتب التاريخ وكذا مليئة بالحكايات، يقول لك يعني ويحكى أنه في سنة كذا مش عارف غلت الأسعار وناس عملوا كذا وخلوا كذا، حكايات يعني الله أعلم يعني بمدى صحتها حصلت أو ما حصلت أو كذا، لكن يعني فحواها ليس فيها إساءة يعني لشخص بعينه، ليس فيها إساءة لشخص بعينه، وإنما هي حكايات يعني فيها عبرة وفيها عظة، وهي في نهايتها تحث على الخير وتحذر من الشر. فمثل هذه القصص وكذا لا بأس الإنسان أن يستأنس بها في موطن يعني وعظ أو إرشاد ونحوها. قال ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق النساء، قال يعني من المناسب أن يذكر هنا ونحن نتكلم عن خطورة الشائعات، عن خطورة الشائعات، مما يذكر في هذا قصة حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قصة فيها شائعة شاعت بين الناس وتناقلوها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وكان الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، ولكن اعتزلهن صلى الله عليه وسلم شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لم يكن طلق نساءه صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتزلهن شهرا صلى الله عليه وسلم بسبب يعني إلحاحهن على النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال النفقة والتوسعة عليهن رضي الله عنهن في الرزق وكذا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من سيرته كان زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم، كان زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم من جهة يعني بناء بيته صلى الله عليه وسلم من الطين، وسقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجرير، وكثير من السقف كان مكشوفا يعني ترى السماء منه، وفراشه صلى الله عليه وسلم كان فراشا غليظا وكذا. وفي الطعام والشراب كان ربما مر عليهم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ومرة يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ضيوف إلى المسجد، غرباء يعني جاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفهم ويطعمهم، فأرسل إلى نسائه واحدة واحدة يسألها أعندكم طعام، فكل واحدة ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما عندنا شيء، ما عندنا إلا ماء، يعني كل واحدة تقول والله ما عندنا إلا ماء. فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلها ما كان في بيت منها إلا الماء فقط في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم، ونساؤه رضي الله عنهم سألنه النفقة، وكان صلى الله عليه وسلم يعني قادرا لو أراد أن يوسع عليهم ويعني يوسع عليهم في الطعام والشراب وكذا، فكان يمكنه صلى الله عليه وسلم مما يغنم من المغازي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الخمس من المغنم، فكلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كان له خمس الخمس من الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون غنائم يعني أموالا طائلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان في العادة يدخر لأهله قوت سنة، يدخر لأهله قوت سنة ثم يتصدق بالباقي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قوت السنة هذا يتصدق منه صلى الله عليه وسلم خلال السنة حتى ينفد أكثره. ويعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصدقة صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه لو شاء أن يوسع على أهله أن يفعل. فالمقصود يعني أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا منه أن يوسع عليهن في النفقة، فأغضبناه صلى الله عليه وسلم واعتزلهن شهرا. فلما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه جاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ قال لا. قال عمر فقلت الله أكبر. وفي رواية مسلم قال عمر رضي الله عنه فقلت أطلقتهن؟ فقال لا. قال فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال ونزلت هذه الآية. إذن هذه الآية التي معنا نزلت في هذه القصة، الآية التي معنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، نزلت في هذه القصة لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وكانت هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، وكان الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. فعمر رضي الله عنه الذي استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم وصحح هذا الخبر للناس. قال عمر ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. هذا في صحيح مسلم. فمعنى يستنبطونه يعني يستخرجونه من معادنه، الاستنباط الشيء يعني استخراجه من معدنه، ويقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها، استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعرها، استنبط عينا يعني حفر الأرض حتى استخرج الماء من قعر الأرض. فإذن الآية الكريمة تخبر عن حال الناس أنهم إذا جاءهم من الأمن يعني في وقت السلم، أو من الخوف يعني من أخبار الحرب، من أخبار الحرب أذاعوا به، يعني أشاعوه ونقلوه بغير تثبت وبغير بينة، بمجرد أن يعني يسمعوا خبرا يتناقلونه ويفشونه بين الناس، وقد يكون الخبر لا أساس له. قال سبحانه ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى أهل العلم منهم، إلى العالمين الذين لهم يعني خبرة بهذا الأمر وهم على دراية به، لو ردوه إليهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه الذين يتثبتون من الخبر ويستكشفون حقيقة الأمر من مصادرها الصحيحة أو من مصادرها الأصلية. فإذا يعني الخلاصة أن الآية الكريمة ترشد الإنسان إذا سمع أخبارا يعني ألا يروجها وينشرها حتى يتأكد من صحتها من مصادرها الصحيحة. قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني يا أيها الناس لولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليكم ورحمكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من هم هؤلاء القليل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المؤمنين، يعني المؤمنين، يعني الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى تفضل على المؤمنين ورحمهم فلم يتبعوا الشيطان، أن الله سبحانه وتعالى تفضل على المؤمنين ورحمهم فلم يتبعوا الشيطان، وأنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا رحمته لاتبع الناس الشيطان، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل على يعني قليل من عباده فتفضل عليهم سبحانه وتعالى ورحمهم فلم يكونوا من المتبعين للشيطان. وذلك يعني أن الشيطان قبحه الله، يعني قد أقسم بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يغوي أكثر الناس إلا القليل الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى. فإبليس لعنه الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي الآية الأخرى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني أقسم الشيطان أنه سيأتي من جميع الجهات، من جميع الجهات ليضل الناس، لكنه لم يذكر من فوقهم يعني وهي الجهة التي يأتي منها الهدى من الله سبحانه وتعالى، فذكر أنه يعني سيأتي من الجهات المختلفة ليضل الناس، ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيتمكن من إغواء معظم بني آدم وسيتمكن من إغواء أكثر الخلق إلا من رحمهم الله سبحانه وتعالى وأراد لهم الهداية والسداد. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك معناه أن الله سبحانه يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عن القتال فلا عليه منه، يعني لا تبالي بمن تقاعس عن القتال وتأخر عنه، لا تبالي به ولا تعبأ به، وأنت لا تكلف إلا نفسك، يعني أنت أمرت بالقتال في سبيل الله فامتثل لهذا الأمر ولا تكلف إلا نفسك، يعني أنت عليك أن تمتثل لهذا الأمر، وأما الآخرون فلست مكلفا بهدايتهم وإنما عليك فقط أن ترشدهم، لست مكلفا يعني باستجابتهم يعني لأمرك وامتثالهم له، وإنما أنت مكلف بإرشادهم ودعوتهم، فإن استجابوا فبها ونعمة وإن لم يستجيبوا فلا تبالي بهم ولا يعني تتحسر عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم، يعني وليس عليك منهم شيء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يعني يتحسر ويتألم تألما عظيما صلى الله عليه وسلم عندما يجد الناس لا يمتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى بسبب ضعف إيمانهم وقلة يقينهم، فهو صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الخير ويرشدهم إليه، والناس أكثرهم يعرضون ويصدون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يهلك نفسه من الحسرة والألم، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، باخع يعني مهلك نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، يعني ستهلك نفسك بسبب عدم إيمان الناس لست مكلفا به، أنت يعني أدعوهم ومن آمن فبها ونعمة ومن لم يؤمن فوزره عليه. ويقول الله تعالى له في الآية الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاد أن يهلك نفسه وكادت نفسه تذهب حسرات على حال الناس وكونهم لا يهتدون. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى له قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، باشر القتال ومن نكل عنه فلا عليك منه. مما جاء في تفسير هذه الآية ما رواه الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب أنه رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يلقى مئة من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سئل البراء بن عازب عن الرجل يلقى مئة من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني هل هذا يكون ألقى بيده إلى التهلكة، إذا إنسان يعني صمد أمام مئة هل يكون بهذا ألقى بيده إلى التهلكة لكونه يعني ثبت وحده أمام مئة من الناس؟ فقال البراء قد قال الله لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وفي الرواية الأخرى قال لا لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإذا يعني قال إن هذا ليس من إلقاء اليد إلى التهلكة، كون الإنسان يثبت أمام المئة فهذا ليس من إلقاء النفس إلى يعني ليس من إلقاء النفس إلى التهلكة، لأنك يعني أيها المقاتل لم تكلف إلا بنفسك فأنت قاتل، وما عليك بالناس يعني أنهم لم يثبتوا، يعني الناس لا يجب عليهم أن من جهة يعني الوجوب شيء ومن جهة الجواز شيء، يعني من جهة الوجوب شيء ومن جهة الجواز شيء شيء آخر، فمن جهة الوجوب يعني لا يجب على الإنسان أن يثبت إلا إذا كان عدد الأعداء مثلي عدد المسلمين أو أقل، إذا كان الأعداء مثل عدد المسلمين أو أقل هنا يجب الثبات، لكن إذا كانوا أكثر من المثلين فلا يجب الثبات، فلا يجب الثبات. لكن إذا ثبت الإنسان أمام أكثر من الضعف فلا بأس، ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته شاهدة بهذا. يعني في غزوة مؤتة كان جيش الصحابة تقريبا يعني 3,000، وكان جيش الروم يعني أكثر من 100,000، كانوا أكثر يمكن 120,000 أو نحو ذلك، وثبت يعني 3,000 أمام هذا الجيش الضخم. وكذلك مثلا في غزوة بدر كان جيش الصحابة كانوا 310، وجيش المشركين كانوا بين 900 و1,000، كانوا نحو 950، يعني 3 أضعاف مثلا، وهكذا. فالنماذج يعني كثيرة فيها ثبات المؤمنين أمام أكثر من المثلين، لكن ليس هذا لازم. فيقول البراء يعني إذا أردت أن تثبت أمام 100، يعني إذا أردت أن تثبت وحدك أمام 100 من المشركين وتقاتل فلا بأس بهذا، قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ليس عليك ما عليك يعني من الآخرين أنهم ثبتوا ولا لم يثبتوا، لا تبالي بهم واثبت أنت. فهذا يقوله المرء. قوله تعالى وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين أي حرضهم على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لهذا الأمر وصار يحرض المؤمنين، يعني يشجعهم على القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، طبعا بضوابطه وشروطه الشرعية يعني المبينة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض المؤمنين ويحثهم ويشجعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهذا من تحريض المؤمنين، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نبشر الناس بذلك، هل نبشر الناس بهذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. يعني نعم الأعمال السابقة يعني كافية بإذن الله لدخول الجنة، ولكن ليست كافية لنيل الدرجات العلى فيها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأعمال السابقة تكفي لدخول الجنة ولكنها لا تكفي لنيل الدرجات العلى، إذا أردتم الدرجات العليا فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، ويعني أفاد الحديث تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، لأنه حث على الجهاد يعني وبين فضله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة فيها 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. وقالوا يعني هذه الدرجات 100 ليست هي كل درجات الجنة، ليست هي كل درجات الجنة، يعني التفسير الصحيح لهذا الحديث أن درجات الجنة أكثر من 100 بكثير، وأنه من بين درجات الجنة 100 درجة أعدت للمجاهدين، فهذا معناه أن غير المجاهدين لهم درجات أخرى، يعني 100 درجة فقط للمجاهدين، هذه درجات المجاهدين هي الدرجات 100 العليا من درجات الجنة. يعني قال شيخ الإسلام يعني في تفسيره لهذا الحديث، يعني قال هذا مثل ما يقول القائل عندي مثلا 1000 درهم منها 100 أعددتها لشراء كذا وكذا، هذا ليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه 100 فقط. عندما تقول مثلا عندي 1000 درهم منها 100 درهم أعددتها لشراء فرس مثلا، فهذه 100 أعدت لشيء معين، لكن عندك غيرها، عندك غير هذه 100. فالجنة فيها 100 درجة أعدت للمجاهدين، هذا معناه أن فيها درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين. بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، والفردوس هو أعلى هذه الدرجات، أعلى هذه الدرجات هو الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. معنى أوسط الجنة يعني خيرها، الوسطية هنا لا يراد بها وسطية المكان، ولكن الوسطية بمعنى الخيرية، لأن العرب تطلق على الشيء الخيار أو الجيد أفضل الأشياء تقول عنه الوسط. فالفردوس هو أوسط الجنة وأعلى الجنة، من جهة الدرجات فهو أعلى الجنة، ومن جهة الخيرية فهو خير الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ثم يقول سبحانه: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك المؤمنين على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام ومقاومتهم ومصابرتهم، فحينئذ يكف الله سبحانه وتعالى بأس الذين كفروا. وعسى في القرآن واجبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال: كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني عسى إذا استعملها الإنسان في كلامه العادي فإنها تفيد الرجاء، يعني وهو توقع حصول الشيء في المستقبل، توقع حصول الشيء في المستقبل، لكن يعني قد يقع وقد لا يقع، مجرد يعني رجاء، هذا إذا استعمله الإنسان. لكن إذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى يقول عسى أن يحصل كذا، فهي واجبة، يعني هذا شيء محقق لا بد وأن يقع، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. أما الإنسان فإنه يرجو لجهله بالعواقب، الإنسان يجهل عواقب الأمور، ولأن الإنسان لا يقدر على تحقيق ما يرجوه، يعني الإنسان ربما يرجو شيئا ولكنه يعجز عن تحقيقه، وربما يرجو شيئا يظن أنه سيقع أو يتوقع أنه سيحصل، ويكون هذا التوقع بسبب قلة علمه وعدم علمه بعواقب الأمور ولا يقع هذا الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فإذا قال الله تعالى عسى أن يحصل كذا فهو حاصل لمحال. فقال تعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني لو أن يعني المؤمنين، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرض المؤمنين على القتال وشجعهم عليه وحثهم عليه، فإنه سبحانه سيكف بأس الذين كفروا يعني ويمنع أذاهم عن المؤمنين إذا دافعهم المؤمنون وقاوموا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، يعني هو سبحانه وتعالى قادر على الذين كفروا، الله سبحانه وتعالى قادر عليهم وبأسه عليهم شديد وتنكيله بهم شديد في الدنيا وفي الآخرة، سبحانه وتعالى تنكيله بهم في الدنيا بأن يقاتلهم المؤمنون ويقاومون، وفي الآخرة بما أعد الله سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله تعالى. طيب، هل هناك سؤال؟ أخوانا على الإنترنت عندهم شيء من الأسئلة؟ وعليكم السلام.
وفي سؤالين إن شاء الله.
تفضل. نعم.
السؤال الأول، ذكرتم اللي هي الآية التأويل اللي هو ما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم. فما هو الراجح يعني في التفسير معنى هذه الآية؟ يعني هل نضيف الراسخون في العلم على الله سبحانه وتعالى في معرفة التأويل، أم أنه هناك بعضه يعلمه الله سبحانه وتعالى والبعض يعلمه الراسخون الله سبحانه وتعالى؟
نعم. أخونا أسأل عن تفسير قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية الكريمة فيها تفسيران مشهوران عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وكلا التفسيرين يعني أو المغايرة بين التفسيرين بسبب اختلاف معنى التأويل. فكلمة التأويل لها معاني متعددة، فمن معاني التأويل التفسير، من معاني التأويل التفسير. فإذا قلنا إن التأويل بمعنى التفسير، في هذه الحالة يكون معنى الآية الكريمة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا يكون الواو عاطفة، والراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، ويكون المعنى أن القرآن الكريم لا يعلم تفسيره إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم كذلك يعلمون تفسيره، والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. يقولون آمنا به كل من عند ربنا تكون يعني حالا، يعني حال كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا. وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنه لا وقف عند لفظ الجلالة، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يعني حتى قال هو عن نفسه، قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وهذا يعني قالوا ليس يعني من باب الفخر يعني والتعالي وكذا، وإنما من باب حث الناس على الاستفادة منه والتعلم منه. يعني هذا من المواطن التي يجوز للإنسان فيها أن يخبر عن نفسه بما معه من العلم، حتى إذا كان يعني يقصد أن يحث الآخرين على التعلم منه والاستفادة من علمه يعني. فهذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أن يكون التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، العاقبة والمآل. فإن التأويل يأتي بمعنى العاقبة والمآل وما يؤول إليه الأمر في الحقيقة. فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما جاء في القرآن الكريم من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن صفة الجنة وأحوال اليوم الآخر ونحو ذلك، يعني من أمور لا يعلم حقيقتها، لا يعلمها على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما الناس يعلمون يعني ظاهرها، ولكن يعني يخفى عليهم الكيفية ولا يعلمونها العلم التام. فعلى هذا التفسير يعني تفسير التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، ويعني وما هو وما عليه الأمر في الحقيقة، يعني ما يؤول إليه الأمر وعاقبة الأمر. فهنا يكون الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم العاقبة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تكون جملة مستأنفة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر. فهذان تفسيران صحيحان، يعني كلاهما تفسير صحيح، ولكن يعني يختلف الوقف على حسب اختلاف التفسير. الوقف يختلف على حسب اختلاف التفسير، وكذلك معنى كلمة تأويله يختلف معناه على في التفسير الأول عن معناها في التفسير الثاني. نعم نعم. طيب في سؤال آخر؟ خلاص طيب نكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم ربنا. السؤال هنا تفضل. نعم أخونا يسأل عن نسخ الآيات. فطبعا القاعدة أن النسخ لا يقال به إلا عند حصول تعارض بين آيتين، وتعذر الجمع وعلم التاريخ. تعذر الجمع بين الآيتين وعلم التاريخ، يعني عرف أي الآيتين هو المتقدم وأي الآيتين هو المتأخر. والنسخ قد يكون منصوصا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صحابته ينصون على أن آية كذا نسخت آية كذا، إما أن يكون منصوصا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابته، وأحيانا يكون يعني مستفادا من نفس الآية الكريمة، وأحيانا يكون مستفادا من نفس الآية الكريمة، وأحيانا يعني يكون فيه اجتهاد للعلماء في بعض المواضع القليلة. لكن ليس هناك موضع يعني يصح فيه القول بالنسخ إلا ويكون الجمع بين الآيتين متعذرا، يعني ليس هناك مجال للتوفيق بين الآيتين. فإذا أمكن الجمع بين الآيتين فلا يقال بالنسخ في هذه الحالة، يعني إذا كان هناك آيتان يمكن ظاهرهما التعارض في فهم يعني الإنسان، ولكن يمكن التوفيق بينهما والجمع بينهما بأن تحمل إحدى الآيتين على معنى والأخرى على معنى آخر، فمتى ما أمكن الجمع هنا لا يقال بالنسخ، لا يقال إن إحدى الآيتين نسخت الأخرى إذا أمكن الجمع. طيب إذا تعذر الجمع، هنا ننظر هل التاريخ معلوم أم لا. فإذا علم التاريخ يعني علم أي الآيتين هو المتقدم فهنا يقال بالنسخ إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ، فهذان الشرطان للنسخ. لكن إذا لم يعلم التاريخ لا يصح القول بالنسخ، لأنك إذا قلت بالنسخ طيب على أي أساس ستقول إن الأولى نسخت الثانية أو الثانية نسخت الأولى، ما دمت لا تعلم أي الآيتين نزلت قبل الأخرى. فإذا يعني شرط النسخ هو تعذر الجمع ومعرفة التاريخ. على كل حال الآيات المنسوخة في كتاب الله تعالى آيات قليلة جدا، آيات يعني قليلة جدا، وعامتها يعني منصوص عليها إما في نفس الآية أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم، إذا تم من يتنفل، إذا تم من يصلي سنة المغرب، تم بمن يصلي فريضة المغرب. ففي هذه الحالة يعني إذا أتممت بمن يصلي فريضة المغرب فتنفل بصلاة المغرب، يعني صلي مثله صلاة المغرب 3 ركعات، يعني جعلها مثله 3 ركعات. يعني إذا أردت أن تتصدق على شخص يريد أن يصلي المغرب وحده فتصدق عليه بأن تصلي معه المغرب على صورتها 3 ركعات، وإذا فاتتك ركعة يعني قم وأتي بركعة أخرى بحيث تصبح صلاتك 3 ركعات مثلها. نعم، نعم نعم، فحق عليها القول في الأمر. نعم، نعم. هنا يسأل عن قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تفسير الآية الكريمة أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالصلاح وأمرناهم بالاستقامة ففسقوا، يعني ليس المعنى أن الله تعالى أمرهم بالفسق، وإنما المعنى أن الله تعالى أمرهم بالصلاح وأمرهم بالاستقامة ففسقوا. أمرنا مترفيها يعني أمرناهم، قلنا لهم فعلوا الخير واتركوا المنكرات وكذا، ففسقوا فيها يعني فلم يمتثلوا لهذا الأمر فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا المعنى إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.